باستدلال عليه بعض التعكير، وأن الله جل ذكره أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يسكت، واحد شخص يسكت، الجماعة اللي بينادوا على التجارة. أرجع فأقول إن الذين قالوا إن العصر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم إن الله ما أقسم بعمر أحد إلا بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاستدلال مغبر عليه. هم استدلوا بقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فاعترض على هذا الاستدلال بأن المعني بقوله سبحانه لعمرك إنهم لفي سكرتهم هو لوط عليه السلام وليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قد قال القاضي عياض وغيره من الذين صنفوا في مناقب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولكن المعترض قال إن سياق الآيات إنما هي في شأن لوط عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في شأن لوط عليه السلام هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين. يعني سياق الآيات كله منصب على لوط عليه الصلاة والسلام. الذين قالوا العصر والدنيا كلها، وجهتهم أن معنى العصر ينسحب على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الوجهات، ولعل الأمثل فيها قولان: أحدها أن العصر وقت العصر أو صلاة العصر، والله أعلم. أقسم الله عز وجل بالعصر على ماذا؟ على أمر يجدر بنا الوقوف عنده، ألا وهو إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا عامة وسيستثنى منها القليل. فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر على أن الإنسان لفي خسر، مزيد من التأكيد بقوله لفي، لم يقل والعصر إن الإنسان في خسر فقط، بل لمزيد من التأكيد إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله إنك لفي ضلالك القديم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. استثني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالآية دالة إذن على أن أغلب الناس، أغلب بني آدم في خسار، في خسران، دلت الآية على ذلك. فإذا كان هذا التأويل هو الراجح، وهو كما يظهر أنه الراجح الحمد لله إذ شهدت له شواهد منها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين منها وقليل من عبادي الشكور منها وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله منها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلى غير ذلك من النصوص. ففي ذلك إذن رد على الديمقراطيين والمذاهب الهدامة التي وفدت إلينا، تلك التي تبني آراءها على الكثرة، التي تبني آراءها وأحكامها على الكثرة. إنما نحن نبني أحكامنا على الكثرة إن بنينا الكثرة الصالحة، ليس الكثرة على عمومها بما فيها من صلاح وما فيها من فساد. فالكثرة الصالحة التي يعتبر بها، أما الغثاء والفسقة فإن كثروا كلمتهم لا تعلو ولا تسود، بل يجب أن تسقط كلمتهم وأن يسقط رأيهم. فالهمل الرعاع الذين لا يقرون برب ولا دين، ولا يقيمون صلاة ولا يؤتون زكاة، ولا يطيعون الله ورسوله، جدير بأمثالهم أن يهملوا، ولا يعبأ أصلا بآرائهم ولا بأقوالهم. فعلى ذلك يتأتى الطعن في هذه الديمقراطية الوافدة إلينا، ذلك المذهب الهدام الذي مؤداه أن الحكم للأكثرية، أن حكم الديمقراطية معناها وترجمتها حكم الأكثرية، ونحن ليس عندنا في إسلامنا ذلك، إنما عندنا إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما أسلفت كنت في مناقشة سريعة قبيل المجيء مع أخ من الإخوة، أسأله ماذا كنت تقول في الديمقراطية في زمن قريب سبق، قل كنت أكفر بها بالطاغوت، والآن قال نحن مضطرون إليها، قلت نعم للإضطرار. فتعجبت من أمره، في أوقات الشدة كنت تكفر بما أسميته أنت الطاغوت، والآن أنت تؤمن به في أوقات رخائك من غير اضطرار، بل وتسعى أنت بنفسك إليه. فهذه وقفة يجب أن يقف كل شخص عندها، لأننا سنلقى الله، وقد أقسم ربنا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال كثير من المفسرين عن قول لا إله إلا الله، يعني بمقتضياته. فانتبهوا أيها الإخوة لدينكم، ولا تعلقوا آمالا على أباطيل ستذهب أدراج الرياح، فإن الذي نأسى عليه في هذه الأيام أن كثيرا من إخواننا الأفاضل علقوا آمال السلامة والنجاة على الدستور، علقوا آمال السلامة والنجاة على الدستور، وظنوا أنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. كذا تسرب هذا الظن إلى الكثيرين وتعلقوا به في سلامة البلاد تعلقا كبيرا، ولكن والحمد لله ما زلنا نعتقد أن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأنه لا أمان إلا إذا أمننا الله، وما عند الله من الخير لا يتأتى إلا بطاعته، ولا يتأتى إلا بالاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فلا أنحرف عن نهجه كي يكرمني، لا أنحرف عن نهجه كي يسلمني. ما الذي تعلمناه من بدهيات ديننا؟ ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الغلام المعلم ابن عباس رضي الله عنهما؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولنا عبرة ومدكر، فمن سلف من الذين كانوا يحكمون البلاد كان عندهم دساتير أقوى من هذه الدساتير، ولهم جند وشرط وملك شديد أعظم بكثير من الموجود الآن، فمن الذي ذهب بهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نتفطن لأمر من الأهمية بمكان عظيم، لأن إخواننا وكما كان السلف يقولون إن من صور الشرك اللفظية أن تقول لولا الكلب لجاءنا اللصوص، هذا مسطر في الكتب، تعلق النجاة والسلامة على الكلب، كانوا يقولون ذلك. فالكل الآن معلق الآمال بالدستور وأنه نجاة، وهذا مصادم للنص. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول البعض إننا نتقي مفسدة أعظم، فتعجلوا بالسقوط في الفتنة قبل مجيئها. والله يقول: ومنهم من يقول إذن لي، أي في ارتكاب المحظور والتخلف عن الغزو، ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالذي نطالب به، وأعلم أن الله سبحانه سائلي وسائلكم عما أقول وعما تسمعون، أننا نريد أن نعتصم بالله وأن نلجأ إليه وأن نحكم كتابه فينا وأن نقيم شرعه فينا، هذا الذي نطالب به ونسعى إليه، ونكفر بكل طاغوت وبكل صغير وكبير يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي نطالب به في كل وقت وفي كل حين، ونسأل الله الثبات عليه حتى الممات. فإن أحوالا نراها تتقلب، نرى أحوالا أمام أعيننا تتقلب، وليس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا مؤمنا ويمسي كافرا، لا يعني أنه يتلفظ بكلمة الكفر الصراح، إنما قد يسلك سبيل الكفار وهو لا يدري أنه سلك سبيل الكفار، وذلك عياذا بالله بتبني مناهجهم والدفاع عنها ومعاداة من يطالبون بالملة الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم عليه السلام. فوالله ما عهدناه ديمقراطيا ولا يدافع عن ديمقراطية ولا ليبراليا ولا يقر حكم الشعوب، وكل هذه المحدثات من الأمور التي دخلت علينا فشوهت ديننا وشوهت جمال ديننا. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالله الله في أنفسكم أيها الإخوة، اثبتوا على ما تعلمتموه من كتاب ربكم وسنة نبيكم. نعم سيصفنا واصفون أننا متخلفون وأننا رجعيون وأننا لا نفهم شيئا، ولكوننا لم نقبل الديمقراطية إذن ما الذي تعلمتموه في دنياكم؟ تعلمنا أن الله واحد لا شريك له، وأنه سبحانه يحكم ما يريد ويأمر فيطاع وينهى فننتهي عما نهانا عنه، هذا أصل ديننا وأصل توحيدنا الذي تعلمناه والحمد لله على تعلمه. فليصف واصف بما يشاء، فعند الله اللقاء، وإنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فشهادتنا على الله أنه واحد لا شريك له، وأن شرعه الذي يتبع، وأعلنا رضانا به ربا وبدينه الإسلام دينا وبمحمد رسولا، وكفرنا بما يعبد من دونه، رضينا بالفطرة التي فطرنا الله عليها، فطرة الإسلام، وبكلمة الإخلاص، وكفرنا بكل وافد إلينا من دول الكفر من الملل والاعتقادات الباطلة والزائغة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. استثني من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولقد قال تعالى فيما سمعتم من آيات سلفت: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. وقد تقدم في سورة صاد أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن داود عليه السلام، شأن داود عليه السلام: وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تتبع الهوى واحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وجاء بعدها التأكيد الشديد الذي والله يجعل أي شخص مؤمن يخشى من أن يكون رئيسا لدولة أو ملكا عليها إذا لم يقم بأمر الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ماذا لو اتبعت الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب تجعل أي مؤمن ورع لن يستطيع أن يقيم أمر الله أو يخشى أن يتبع الهوى يفر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس مجرد إيمان باللسان فحسب بل إيمان مشفوع ومتبوع بعمل الصالحات فلا بد من البذل والعمل الصالح الموافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا أؤمن بلساني وأعمل عملا سيئا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا فيما بينهم بالحق هل يكون متواصيا بالحق من قال تعالى نقر للديمقراطيات والاشتراكيات والليبراليات هل هذا تواصي بالحق هل تتواصى معي بالحق تقول تعالى نقول نعم لديمقراطية أو لحرية أو لاشتراكية أو لعلمانية أو لليبرالية، أم المتواصي بالحق الذي يقول تعالى نرجع إلى شرع الله سبحانه، إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري كيف سيوجه هؤلاء الناس الذين قالوا بالديمقراطيات دعوة إلى الله بعد ذلك، وكل نصوص القرآن عليهم شواهد. قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ولما كان التواصي بالحق يتبعه ابتلاء، والثبات على الحق يتبعه ابتلاء، أوصى بعضهم بعضا بالصبر، كما قال لقمان لولده يا بني، وهي كلمات لا مدلولها صدرت من حكيم شهد الله له بالحكمة بين يدي الموعظة حتى نقبل على الموعظة، فالذي شهد له بالحكمة هو الله، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم بعد ذلك ذكر الوصية، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني أقبلوا على حكمته، فمن وصايا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستتبع ابتلاءات، قال واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور القوية الشديدة التي لا يستطيعها إلا أولو العزائم من الرجال. فإذا نهيت عن المنكر ستبتلى، فإذا ابتليت فاصبر. نعم نلزم الحكمة والموعظة الحسنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس معناه أننا نسكت في كل حال عن المنكرات، ليس معناه أننا نسكت عن المنكر يتفشى وينتشر وندعي أن هذه الحكمة، بل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الآن وفي ظل هذه الدساتير الباطلة التي سوغت للشخص أن يكون حرا من أي قيد، سوغت له أن يفعل منكرا في الشارع، سوغت له أن يعمل عملا سيئا في الشارع لأنه حر، وأنت يا من تريد إنكار المنكر أنت المتهم وأنت المعاقب، فأين هذا من قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كنا ولازلنا نطمع أن يأتي يوم يقال كلام الله الذي يتبع، أمر الله الذي يتبع، نهيه يجتنب، هذا الذي يفترض في دولة مسلمة أهلها مؤمنون بالله اليوم الآخر، أن يصدر فوق كل قرار وقبل أي ميثاق وأي دستور أننا مسلمون مستسلمون لأمر الله، نحن عبيده ورب وإله، يأمرنا فنأتمر، ينهانا فننتهي، يحكم فنسمع ونطيع لحكمه سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي أن تصدر به أي قائمة لشرائع تشرع للبلاد أو يساس بها العباد، أما أن يترك أمر الله وراء الظهور، وأن يترك كتابه الكريم وراء الظهور، فعن أي شيء نقاتل وعلى أي شيء نقاتل؟ وما معنى الحياة التي نعيشها؟ هل نحن بهائم نأكل ونشرب ونسعى لأكل أفضل الطعام وشرب أفضل الشراب وسكن أحسن البيوت، وبعد ذلك المسوى هي النار، هل هذا الذي خلقنا من أجله أن نسعى جاهدين لتحسين الظروف المعيشية على حساب الدين، ونطلب رفع الرواتب على حساب الدين وحساب الشريعة، وأن نتنازل عن عرى الإسلام عروة عروة من أجل لقمة العيش؟ لو كان ذلك ما جوع النبي نفسه وأكل ورق الشجر في شعب أبي طالب حتى كان يضعه وأصحابه كما تضع الشاة بعرا ليس له خلط. فإذا كانت الدنيا هي المرادة وأننا نفرط في كل شيء مقابل دنيانا ومستوى معيشتنا، إن هذا لهو الخسران المبين. لو كان هذا هو المراد فقط، متاع الدنيا الزائل الفاني، بغض النظر عن الأموال من أين أتت، من ربا صرحت له صروح وشهدت له قصور، ومن ضرائب ومكوس وغير ذلك مع ترك أوامر الله سبحانه وتعالى، إذن والله لقد ضعنا وما كنا من المهتدين إذا رضينا بهذا. فلنعلن عن توبتنا وإنابتنا إلى الله، وأننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبشريعة الإسلام شرعة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يسأل سائل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، أي ذهب ثواب عمله. ما المراد هنا بإحباط العمل؟ وابتداء الأخ الذي كلفناه بالتصنيف في أبواب العقيدة ومسائل الألفاظ التي قد تشتبه عليه أن يضم إليها ذلك. فمعنى أخ كريم عهدنا إليه بأن يعمل بحثا حول الكلمات التي قد تلتبس على البعض، كلفظ النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من فعل كذا، أو لن يدخل الجنة من فعل كذا، أو حرم على الجنة من فعل كذا، أو كفر من فعل كذا. كل هذه الألفاظ يجمع فيضيف إليها مثل هذا الذي نحن بصدده قد حبط عمله. فأقول من العلماء وبالله التوفيق: من فصل قال من ترك صلاة العصر جحودا لها وإنكارا لها فقد حبط عمله كله، ومن تركها مهملا لها حبط عمل يومه ذلك، والله أعلم. ففرق بين الاستحلال والإهمال. رجل لم يصلي العصر حتى أذن للمغرب، هل يجوز له أن يدخل في جماعة المغرب بنية العصر؟ يجوز، ويأتي بركعة. والأولى أن يصلي معهم المغرب ثم يأتي بعد صلاة المغرب بصلاة العصر. نعم سيكون قد خالف الترتيب، لكنه مضطر إلى المخالفة ولم يجنح إليها عن عمد، والله أعلم. زوجها توفاه الله وجاءها في المنام وكان جائعا جدا. لا يلزم أن يكون المرئي هو الزوج، لا يلزم أن يكون المرئي هو الزوج. لماذا؟ لأن الشيطان قد يتمثل ببعض بني آدم. فأحببت أن ننبه على هذا، لأن كثيرا من الناس يظنون أن الرؤى حق في كل وقت. فمن الممكن مثلا أن يأتيك الشيطان في صورة رجل وأنت على غير طريق الصواب. يقول لك اثبت أنت على خير كبير وأنت بترتكب محظورا شرعيا كبيرا. فليس المعنى أن الذي رأيته هو الحق، لأن الشيطان قد يتمثل ببعض الأشخاص لفتنة البعض وللتشويه أيضا. أنت مثلا بجوارك أخوك يا أبا ذر، بجوارك أخوك حسن، قد يأتي الشيطان في المنام في صورة أخيك ويعمل أعمالا مشينة، فبعد أن كانت بينكما رابطة قوية إذا بك وبدون سبب تأخذ جانبا معينا وتشرد من حسن. يا أخي كنا بنأكل مع بعض أمس، لماذا تركتني؟ أنت كاتب، لا في أمر كده خاص لا أحب أن أخبرك به. يا أخي نحن إخوة، لنا حق الأخوة، بيننا صداقة وبيننا أخوة إيمانية. فأنت بنيت على ماذا؟ على عفريت الذي جاءك في النوم في صورة أخيك وهو يشرب سيجارة. كنت تقول له أنا شايفك امبارح بعيني في الرؤية بتاع ربنا، تزعم أنها رؤية ربنا وأنت تشرب سيجارة. فمن الممكن أن يتمثل الشيطان بصورة أشخاص آخرين، يأتي للرجل للإفساد بينه وبين زوجته، تتمثل جنية في صورة امرأتك في النوم وأنها مع رجل آخر، على طول تقوم الصبح لجهلك تلتمس لها أي سبب وتقول أنت طالق. وقد حدث هذا من إخوة كثيرين، وجاء واحد منهم يستشيرني مرة، بقول له لماذا يا أخي طلقت زوجتك؟ لماذا طلقتها؟ ألم تعلم أن الطلاق يسعد الشيطان؟ قال يا عم الشيخ في الرؤية بتاع ربنا أنا شفتها مع ابن الجار، ويقسم أنه رآها في المنام مع ابن الجار في الرؤية المنامية. طيب يعني هل أنت متأكد تمام التأكد أنها هي زوجتك؟ نعم أنا عارف زوجتي. وبنى على أن يا أخي الشيطان يمكن أن يتمثل بصورة غير صورة امرأتك، أو يتمثل لابن الجار بصورة غير جوازته. أنت الآن ظلمت اثنين، ظلمت الزوجة وظلمت ابن الجار وظلمت نفسك، وظلمت أيضا نفسك وظلمت أبنائك وأسرتك، لكن عقله وقف عند هذا الحد. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. فليحذر من هذا. أنا تعجبت من فاضل سمعت له قولا يقسم بالله العظيم أن فلانا من الصحابة رأى يصلي في هذا المسجد وأنه أثنى عليه. هو يقول أقسم بالله لقد جاء الصحابي فلان إلى هذا المكان وقال كذا وكذا. طب من أدرك أنه الصحابي؟ أليس من الممكن أن يتمثل الشيطان بصحابي؟ وارد أم لم يرد؟ وارد أن الشيطان يتمثل بأي شخص لفتنة أي شخص. قد يتمثل الشيطان ليفتن أي شخص من الأشخاص بأي صورة، إما بصورة ذم يذم لك في زيد من الناس، أو بصورة مدح كي تتبع الشخص وهو مخطئ. الشيطان له أساليب فاحذروها، بارك الله فيكم. لكن على أي حال، التي رأت أن زوجها جائعا جدا، إذا كان مقصر في الصدقات في حياته تصدقي عنه، وإن لم يكن مقصر أيضا وتصدقت عنه فأنت مثابة. خذي من الرؤية ما ينفع الزوج بالنصوص الشرعية، والله أعلم. امرأة حدثت لها حالة شديدة من الخوف من الموت، تفسر كل شيء حولها بأنه إنذار للموت مثل صوت الكروان والحمام الطير في السماء. عليها أن تذكر الله ذكرا كثيرا لأنها خرجت عن حد الاعتدال، وأيضا إن ازداد الأمر بها ضررا لا مانع من أن تعرض نفسها على طبيبة، فقد يكون ضعفا في الأعصاب. والنبي قال تداووا عباد الله، فمع الدعاء أيضا، والله أعلم. امرأة سمعت قبل الغروب بدقائق صوت النداء على جنازة فاعتقدته أذانا فأفطرت، فما حكم صيامها؟ أختار في هذه المسألة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صومها صحيح للخطأ، والجمهور يرون أنها تعيد يوما مكانه، والأوفق للنصوص العامة للشريعة والله أعلم أنها يصح صومها، والله أعلم. شخص قال لشخص كل من هذا الأكل، فظن الشخص الذي عرض عليه الطعام أن الأكل جيء به من أجل زيد، قال لا والله ما أكل، وعقد اليمين أنه لن يأكل ظنا أنه أتى من أجل من؟ زيد. فقال لا والله أنا ما أتيت به من أجل زيد، أتيت به من أجلك. فهو كان حلف بناء على ماذا؟ على ظن، فتبين له خطأه في الظن. فهل إذا أكل عليه كفارة؟ أقول أختار له عدم الأكل أيضا، والله أعلم. تفهمت الكلام؟ طيب نعم نعم مش فهم. يأكل ويكفر، سيقول لك الكفارة أنها كفر 10 وكل وجبة، ما روح اشتري لي وجبة تانية ووفر 9، هو وزنها بهذا الميزان صح؟ فإذا جاءك يزن اقتصاديا يعني يقول أنا سأطعم كم؟ 10 من طعام المتوسط، فنذهب أكل بوجبة، وإذا شئت أتصدق بأربعة أفضل لي ما أدفع 10 ككفارة للحنث في اليمين. فماذا تختار أنت؟ يعني هل أختار أنني آكل وأكفر عن يميني، أم أشتري وجبة لي والتسعة أتصدق بها؟ ما هو أنت تأكل من طعامك المتوسط حسب الأكلة، كلها أكلة. الحمد لله. ما حكم عمل الجمعية المشتركة بين الناس بالمال ويقبض الأول فالأول؟ لا بأس بذلك، ليست ربا إنما هي تعاون على البر والتقوى. ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ الشعر الذي بين الحاجبين إزالته ممنوع عند أكثر العلماء. يقول عند نهاية السنة الدراسية في الجامعة أريد أن أعرف نتيجة الامتحان، فأتصل برجل يعمل في الكنترول حتى يعطيني الدرجات مبكرا، ولن يزيد ولن ينقص من الدرجات، ولكن غايته أنني لقلقي أسأله عن درجتي، أنا نجحت أم لم أنجح. فمقابل هذا أحول له رصيد مثلا ب50 جنيه على الطاير، رصيد في الهاتف، هل هذا جائز يا حسن؟ هو لن يأخذ حق شخص، لن يأخذ حق شخص، غايته أنه يريد أن يستعجل معرفة نتيجة أمر، إن كان سيرصد يسافر أي بلد يختفي فيها لما نتيجة تظهر، أو يعمل أي حاجة. مخالف الشوط الجامعة، ظنك تأتي بحاجة حلوة يعني. ما على أي حال قل تركه أولى لما فيه من تعويد الموظفين على الرشوة وأخذ ما ليس لهم، والله أعلم.
يسأل متى سيبدأ معهد المفسر. نبن عد له العدة الآن يخرج لنا قريبا جدا كتاب في أصول التفسير حتى نجعله مرحلة في دراسة معهد المفسر. وأذكر الإخوة غدا نطرح هذا للنقاش بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.